نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة الثامنة بعد المئة السادسة، والمقامة يوم الخميس الموافق التاسع من شهر جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، ونبدأها برسالة تدبرات من تفسير ابن القيم المجموعة العاشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال قوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهتي وبغضي للمنافقين الذين انخذلوا عن نبي يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم، وما أعطاه من استشهد منهم، فثبت هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه.
وهذا معنى التوفيق والخذلان. فما معنى التوفيق؟ توفيق الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له، أي للعبد، سبب الخير، وأن يرفع عنه مانع الترك، فمن جهة يفتح الله له بابا، ومن جهة أخرى يغلق الله عليه أبوابا. هذا باختصار مفهوم التوفيق، أن يفتح الله عز وجل لك بابا، وأن يهيئ لك أسبابا، وأن يمنع عنك أبوابا، وأن يبعد عنك أسبابا من التثبيط أو الخزلان أو غير ذلك. فالعبد الموفق هو العبد الذي فتح لابه بالخير وأولين له طريق الهداية واستقر في قلبه وأقبل عليه وسهل عليه ونشطه على ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. في المقابل الله عز وجل يمنع عنه أبوابا، يمنع عنه أبوابا، ويغلق أبوابا قد تجتذبه وقد تبعده وقد يخذل بها. فهذا هو التوفيق، يقوم على أمرين: يقوم على فتح أبواب خير وإغلاق أبواب شر، يهيئ السبب الذي به يحصل التقرب إلى الله عز وجل، ويمنع السبب المعوق، يرزق ثباتا ويمنع ضعفا، يرزق بصيرة ويمنع جهلا، يرزق فرقانا ويمنع حيرة، وهكذا يهيئ له من أسباب الخير، يوفقه للسنة، يوفقه إلى عالم السنة، يوفقه إلى كتاب السنة، يوفقه إلى بصيرة يتبصر بها أمر دين. هذا هو التوفيق. والخذلان ضد ذلك، يفتح باب شر ويغلق باب خير، وهذا بمجانة يده. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا خذلان من الله سبحانه وتعالى أيضا للآخر. فهنا الله عز وجل قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وما كان الله ليتخذ شهداء إلا بسبب الشهادة، وهو القتال في سبيل الله والقيام بالجهاد الشرعي في سبيل الله، والله لا يحب الظالمين. ولهذا لما لم يحب الظالمين وكره هؤلاء وبغض هؤلاء المنافقين، أبغض هؤلاء المنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، يبقى حرمهم من أعلى المقامات. ماذا استفادوا وانتفعوا وماذا خسروا؟ وماذا خسروا؟ ماذا انتفعوا وماذا خسروا؟ الذي خسروه لا يمكن تعويضه، وأما ماذا انتفعوا؟ ما انتفعوا شيء. إن كانوا قد سلموا فلا قتل، فإن هذه أقدار، وإلا لو كتب الله عليهم القتال لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى القتل إلى مضاجعه، لكن هذا بقدر الله. فلا الذي قتل شهيدا مات قبل أجله، ولا الذي بقي وخذل فامتنع عن الجهاد حي وبقي دون أجله وفوق أجله، بل هو أجل تجده في أرض المعركة أو في غير ذلك المعركة. أقول لكم خالد بن الوليد لو لم نعلم أنه مات على فراشه، ونسأل يا ترى لو لم نعلم كيف مات، هذا الرجل يموت في ساحات القتال أو يموت على فراشه؟ سيف الله المسلول في ساحات القتال، مات على فراشه. عمرو بن العاص مات في ساحات القتال أو على فراشه؟ سبحان الله، على فراشه. هؤلاء قواد الإسلام، أئمة الدين. فالله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، فلا يكون حظ المخذول إلا الخذلان، ولا يكون حظ الموفق إلا التوفيق والإقبال، وإلا لن يرفع قدرك معصيتك لربك، ولن يطيل عمرك خذلانك وابتعادك عن مواضع الجهاد، ولن يحدث لك فقرا استقامتك على الشريعة فتظن أنها أغلقت الأبواب في وجهك فلم يعد هناك مكسب يأتيك. كل هذا بقدر، فرزق مقدر والحياة مقدرة والوظائف والعلو وغير ذلك كله مقدر، ولا يضيع منك شيء. وأعظم الأرزاق على الإطلاق وأعظم ما يرزقه العبد على الإطلاق تقوى الله سبحانه وتعالى والفرقان والبصيرة في دينه. ولهذا آتى الله عز وجل الأنبياء هذا، آتى الأنبياء هذا، فكان هذا حظهم. فما كل نبي كان غنيا، ولا كل نبي كان حاكما، ولا كل، لكن رأينا أن الله عز وجل اختصهم بأعظم الأشياء تقوى الله والفرقان، فكانوا قدوة للأنام والناس لهم تبع. فلهذا قال: ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه. انتبهوا، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق الله لها أولياءه. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل نصرته. فالله عز وجل يستعمل من عباده من تقوم به، ومنه نصرة الشريعة ونصرة الإسلام، هذا اصطفاء. فالله عز وجل يصطفي المرسلين استقلالا وأتباع المرسلين تبعا، الله يصطفي الرسول وتابعه، الله يصطفي الرسول ووريثه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالله يصطفيهم كما يصطفي الرسل، كما اصطفى الرسل يصطفي أتباع الرسل، لأن الرسالة مادة، مادة، مادة الوحي، والرسل إذا ماتوا من يبلغ هذه المادة؟ العلماء الربانيون، العلماء الربانيون، العلماء الربانيون الذين يقومون بحمل هذا الأمر، هؤلاء الله عز وجل يصطفيهم، لهم مواصفات. انظر إلى أئمة الإسلام عبر أمة الإسلام، انظر إلى الصحابة كيف أن الله اصطفاهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأطر إن الله نظر في قلوب العباد وجد أبرها وكذا قلوب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نظر في قلوب عباده، ثم نظر في قلوب عباده فوجد أبرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. الله اصطفى الصحابة، الصحابة مصطفون أخيار، الله اصطفاهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الإسلام، ولهذا وجدنا منهم العجب العجاب، وجدنا آخرة تعيش في قلوبهم ويتصرفون من أجلها، يعطون لها ويمنعون لها، يوالون ويعادون عليها، ولهذا لم يراعوا مالا ولا دارا ولا ولدا ولا شيئا على الإطلاق للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أخرجوا من ماذا؟ من ديارهم وأموالهم، إذا هانت عليهم هذه الأموال وهذه الدور وكذا. تبوا الأنصار الذين اصطفاهم الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن ما معنى التوفيق ومعنى الاستدانة؟ هذا معنى مهم جدا. الله عز وجل ييسر، لكن هذا التيسير يكون بعد جهاد. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى الهداية إلى السبيل تأتي بعد ماذا؟ بعد الجهاد. وقد اختلفت عبارات السلف في الهداية إلى السبيل لنهدينهم سبلنا، وكلها تدور في معان متقاربة وهي السنة والطاعة ورضا الله سبحانه وتعالى، كلها تدور حول السنة أيضا، لأنها أفرح ما يفرح به العبد، أفرح ما يفرح به العبد على الإطلاق السنة. ولهذا قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتدور عبارات السلف على الإسلام والسنة، أي بفضل الله وبرحمته، الإسلام والسنة، السنة الغريبة التي قال السلف فيها السنة غريبة، وأغرب منها من يعرفها، وأغرب منها من يعرفها. ولهذا بيّن ابن القيم درجات الغربة، وأعظم درجة في الغربة درجة من يدعو إلى السنة، ليس من يعرفها فقط بل من يدعو إليها ويصبر على الأذى فيها، لأن صاحب السنة مأذي، يرث ما كان عليه الأنبياء من علم فيكون تابعا في علم، ومن إيذاء فيكون تبع ذا، ومن العاقبة أيضا والنصرة فيكون كذلك العاقبة له من جهة الحجة والبيان، يرث الأمر كاملا، يرث الأمر كاملا. ولهذا انظر إلى النبي أول كلمة سمعها من ورقة بن نوفل كما في حديث عائشة في الصحيحين لما قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني مباشرة بعد هذا الناموس أنت نبي، ثم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم مباشرة، كانت كلمة مفاجئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يظن أن النبي يرفع قدره ويحافظ عليه قومه لأنه صادق أمين بدون رسالة، كيف إذا صار رسولا يبقى يزداد المكانة، لكن يفاجأ إذ يخرجك قومه، قال أو مخرجيهم، قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود، إلا عود. طب هذه في الأنبياء فقط وفي الأولياء، انظر إلى قصة الغلام والراهب والساحر وكذا، لما قال الراهب إنك اليوم أفضل مني، أنت اليوم يا بني أفضل مني ولكنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي، أنت اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، بأول كلمة سمعها من الراهب ما يا ولكنك ستبتلى. إذن هذا يكون في الأنبياء ويكون في الأولياء. وأول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن نوفل ما هي؟ ما هي؟ إذ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذن هذا ابتلاء معروف، هذا ابتلاء، لأن الشيطان يؤزز على صاحب الحق حتى يضعفه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يضخم في شأن الأولياء، أنت يفعل فيك ويفعل بيك ويفعل كذا ويسجنوك يقتلوك يفعلون وغير ذلك، فلا تبالي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لأن نواصيهم بيد الله، ولأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يملك ذلك، وإلا فإن الله عز وجل دافع عن أوليائه ودافع عن أنبيائه. يبقى إذن هذا هو الخذلان والتوفيق. فيقول ابن القيم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياء الله أعلم حيث يجعلوا رسالته. يقول علامة السعدي أصلا وفرع، أصلا وفرع، أصلا في الأنبياء وفرعا في أتباع الأنبياء. فلهذا الله يهيئ لك إذا أحب العبد ووفقه ماذا يقوم على أمرين. الأمر الأول أن يفتح له أسباب الهداية، أسباب الهداية، يوفقه الشيخ سنة، يوفقه الكتاب سنة، يوفقه إلى نفس تقبل حق مهما كانت ما تتلعثم، يصرف عنه أصحاب السوء، يصرف عنه جميع الصوارف التي تبعده عن طاعة الله وعن اتباع السنة. طب والعبد المخذول العكس، يفتح له جميع أبواب الشر ويسد عليه جميع أبواب الخير. فتراه قد يسمع من الأدلة عشرات لكن لم تستقر في قلبه. ليه؟ عنده نفس متعصبة. لماذا؟ لأن عنده حظ دنيا. لماذا؟ لأن عنده شهوة. لماذا؟ لأن عنده وهكذا. ترى الشيء لو جاء ممن يحبه احتمله، وإذا جاء ممن يبغضه حق باطل شيخه مبرر، وحق خصمه باطل، وحق خصمه باطل. وما هذا إلا لأنه مخذول، إلا لأنه مخذول فلم يرزق النفس التي تقبل. وعليه فإننا نقول بأن هذا توفيق. فالله ما أراد، أراد أن يعاقب من؟ أن يعاقب هؤلاء المنافقين، فلم يتخذ منهم شهداء. ولهذا قال الله في الآية الأخرى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. انظروا سبب الخذلان، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. شاء الله هذا، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. في بعض الناس نقص أفضل. ولهذا لا تحزن على من ترك طريق الهداية، هذا لو كان موجودا لخذل، فالحمد لله الذي أبعده. يقال للأخ الفلاني أو فلان انتكس، فلان خلاص، فلان ما يجي، فلان ما يروح، فلان ما يشهد دروس العلماء، أفضل هذا، أفضل هذا لو كان موجودا لخذلهم. ولهذا قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قلوب الطلاب ليست بيد الشيخ، قلوب الطلاب بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا اطلع وإذا علم الله عز وجل من الطالب خيرا وفقه وشرح صدره للسنة وقبل السنة حتى ولو كان من العوام. يا إخواني حتى ولو كان من العوام ممكن يسمع الحق يقول الحمد لله، هذا حق واضح، الحمد لله رب العالمين. وقد يكون الواحد من المشايخ العلماء ومع ذلك الله يطبع على قلبه فلا تنفذ إليه الهداية. صاحب دعوة خاصة، صاحب حزبية، ليس صاحب دعوة إلى الله عز وجل. نعم نعم نعم. يقول ابن القيم ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما. يعني هل الخذلان والتوفيق لمجرد المشيئة؟ طبعا كل ذلك مشيئة الله. أو أن لذلك سببا، يعني إن شاء الله أن يوفق هذا فوفقه، وإن شاء الله أن يخذل هذا فخذله. أو أن الأسباب، أو أن التوفيق أسبابا والخذلان أسبابا. قال فإذا سببهما، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم لهذا الكلام العظيم، كلام العظيم هذا. قال فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، أهلية المحل وعدمها. هذا أهل أن يوفق وهذا أهل أن يخذل. والذين اهتدوا زادهم فلما زاغوا انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فبظلم من الذين هادوا. يبقى إذن بأسباب ولا لا يا إخوان؟ وفي الحديث الصحيح ومن تقرب مني شبرا ومن تقرب مني ذراعا ومن أتاني يمشي. فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها. فهو سبحانه خالق المحال مش المحال، خالق المحال، خالقني وخالقك، خالق قلبي وخالق قلبك، خالق المحال. متفاوتة في الاستعداد والقبول، الله جعل المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول. واحد أول ما يسمع الحق كأن أعلم من 100 سنة سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا. وبعض الناس يسمع ولا يتأثر، ولهذا النبي قال كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل ما بعثنا الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. أدي المحل يا أخوان، الأرض هذه أرض وهذه طيبة، وهذه أرض أجاد، وهذه أرض قيعان، هذه أرض وهذه أرض وهذه أرض. المطر نزل على هذه الأرض وهذه الأرض وهذه الأرض، نزل المطر. أما الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشبة الكثير، والأخرى قبلت الماء وأمسكت الماء لكنها لم تنبت، أضعف من الأولى. فانتفع الناس بالماء وسقوا وزرعوا وغير ذلك. وأما الثالثة فلم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، ليس فيها خاصية لا الإمساك ولا الإنبات. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يرفع به رأسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المحال مثل هذه أرض سبخة وهذه أرض طيبة وهذه أرض كذا، هذه أرض تنبت الكلى والعشبة كثير وهذه أرض أدون منها وأقل وهذه أرض كذا. فالله خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول، أعظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم وهو متفاوت في القبول، أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. أكثر التفاوت في الإنسان نفسه، بني الإنسان. فإذا كان المحل قابل للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به مستحقا، يعني بالإجابة على الله يعني، وإنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا وشهدها من محض جوده منة وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا أو ضعفا أو وتفريطا، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له. وكلما زاده من نعمه ازداد زلالة وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها. فإن لم يشكر نعمته وقبلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها، وهكذا. إذن قال فصل: وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وليته وقبول للنعم، بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال تعالى: إنما أوتيته على علم عندي. أعطى الله النعمة لكن نسبها إلى الله. قالوا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب وهكذا، ولم يضف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن انظر في المقابل ماذا أتى الله قارون وماذا أتى الله سليمان عليه الصلاة والسلام. لقد أتى سليمان ملكا لم يؤتي أحد من العالمين، كما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله ملكا ما أتى أحد من العالمين، وآتيناه وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون في جند على وجه الأرض كان ولا يكون، جند جيش من طير وإنس وجن وهم يوزعون يصدرون عن رأي ويرجع هذا على ذاك. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها الذي أفهمه الله إياه، فقد خصه بهذه اللغة، يعلم لغة الطير، جنوده من الطير والإنس والجن يعلم، والجن بين يديه يعملون بإذن ربه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وبها ملك ما يوجد لأحد. ولكنه لما سمع هذا ماذا قال؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال من منطلق الإفلاس ومن منطلق الفقر، فانظر إلى هذا الملك لكن كيف قبله سليمان، وانظر إلى هذا المال ما إن مفاتيح حول تلو بالعصبة أولي القوة كيف لقياه قارون. هذا الفرق بين قارون وبين سليمان. لماذا يا أخوان؟ لأن قبله انظر ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا عن كثير من عباده المؤمنين. يبقى العلم يا أخواني والتوفيق ده السبب الذي به وقع الشكر وكان محل قابلا لأن يعبد ربه عز وجل بما يرضي ربه عز وجل. ولهذا العبد من الله وإليه، فمن الله يستمد مادة العبودية ولله عز وجل تقع العبودية. فنحن نعبد الله بما شرع الله، لا نعبد الله بالأهواء. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذه من نعم الله. فالعبد إذن على حسب المحل، فالمحل القابل يوفقه الله والمحل غير القابل يخذله الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد هذا مهتديا وهذا ضالا، ولا يمكن أن يكون الناس جميعا أمة واحدة بعدما كانوا عشرة قرون على التوحيد. بعدها الشرك موجود إلى آخر الزمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. يبقى الاختلاف وارد. ولهذا بعض ما تقول مثلا يعني كيف يا شيخ هذا مش المفترض المشايخ يجتمعوا والمفترض المشايخ يكون يد واحدة ونحارب ونجاهد هؤلاء. المفترض ده واجب شرعي، لكن اعلم أنه لن يكون كونا. فالجانب الذي يدخل في حد التكليف نسعى في الاجتماع ونبذل فرقة فنحرم جماعات وأحزابا وطوائف وفرقا وكذا الليل والنهار فاعتزل تلك الفرقة كلها وتحارم ليلك ونهار. لكن اعلم أن حربك لن يقضي على الجماعات، وأن حربك لن يقضي على الطوائف، وأن حربك لن يقضي على الكفر، وأن حربك لن يقضي على المعاصي، وأن حربك لن يقتل الشياطين فلم يعد لهم سبيل. حربك أنت مكلف بها شرعا، وأنت أخبرك ربك قدرا أن هذا يبقى ليميز الله الخبيث من الطيب. تأتي أحداث حرب معارك اقتصاد كذا ليميز الله الخبيث من الطيب. الله ما يضر الناس على ما هم عليه، ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ها ولهذا تجد هكذا المسلمون يتعرضون إلى محن وبلايا وكذا. ليه يا أخواني؟ ليه؟ حتى ميز الله عز وجل الخبيث من الطيب حتى لا يكون الناس على درجة واحدة. فلهذا تأتي الابتلاءات، ومن هنا إذا جاءت الابتلاءات تقول لها مرحبا بالضيف مرحبا بالضيف فأنت لابد منك مرحبا بالضيف، ولكن إذا نزلت بضيف، إذا نزلت على رجل وكان كريما وكان جوادا وكأكرم الموقف نفسه فالتزم الشريعة وثبت عليها، وحينئذ ستكون هذه البلايا عطايا، وتكون هذه المحن منحا. وهكذا الأنبياء، الأنبياء لم يمكنوا حتى ابتلوا، ولهذا قيل لأحمد رحمه الله تعالى: الرجل يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، يسبق الابتلاء التمكين، التمكين. ولذا انظر إلى الأنبياء، وانظر إلى العلماء، وانظر إلى أحمد رحمه الله، صار إمام أهل السنة والجماعة بماذا يا أخواني؟ بعد ابتلاء شديد عظيم جدا. شيخ الإسلام صار شيخ الإسلام بعد ماذا يا أخواني؟ هذه الألقاب التي اشتهرت في الأمة ولم تكن من وضع كذا، هذه اشتهرت في الأمة كانت مكافآت لمواقف. فشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا من يا أخواني؟ بعد الابتلاء، بعد الابتلاء. فإذا هذه سنة كونية، وهذه مسألة مهمة جدا. قد يقول قائل: كيف يكون الجماعات كأمر كوني، والضلال والهداية والمعترك اللي انت عايش فيه نايم فيه؟ ولهذا لا تسعى في سبيل يرفع هذا المعترك. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى تقول تتنازل عن الشريعة من اجل نلم الصف. طب وانا ايه اللي جبرنا اصلا اجلس في البلد وانت اخوانا وانت تبليغي وانت كذا؟ طب ما احنا لو احنا بين يضحك بعضنا بعضا، سيب بلاش تبليغي، بلاش اخواني، بلاش الكلام ده كله، واحنا نجتمع وكلام ده، يعني يكون هو يهودي يعني نصراني ونصيحة وخلاص، واذا جاب اخذها ما اخذهاش ما اخذهاش، بس عشان نكون امام الناس احنا صورة واحدة وكذا، ولا نضيع جهودنا في النزاع بيننا وكذا وكذا وكذا. يعني ايه الاشكالية يا شيخ لو كل مشيخ كذا؟ انت عندك زلمة، من ذا الذي ترجى سجاه كلها؟ وإن بني آدم، كل بني آدم خطأ، وخير خطائين التوابون. فما فيش مشكلة، أنا غض الطرف عن هذا وغض الطرف عن هذا وغض الطرف عن هذا، وما فيش مشكلة ونبقى حبايب وإخوة حتى لا نظهر أمام الناس بصورة كذا وكذا. نقول هذا يصلح حينما تأتي تصالح امرأة على زوجها: يا أخي زوجتك يعني لا يفرق مؤمنة إن كريم أخلق رضي الله عنه، بتشيط الرز بس بتجهز البيت كويس، بس بتربي عيالك مش مشكلة، شديدة شوية بس يعني كده، يعني من كده عم تيجي تصالح راجل مع مراته مش فيش مشكلة، لا إشكال. تصالح جار مع جاره: يا سيدي يعني قطع 5 سنتي، يا سيدي يعني قطع، خلاص يعني عايزنا في دي يعني فيلها أنت كمان، ولا يهمك خالص، ولا إشكالية خالص، تناس إيه الإشكالية أصلا؟ خلاص سد عليك الجنة يعني؟ ما سد الجنة، لو سد الجنة أنا أقفل بالمرصاد إلا الجنة، إنا بس خود يا عم سيدي. كما ذكر في ترجمة الإمام ابن باز رحمة الله عليه وهو في الخارج، فجاء كان هو قاضي في الخارج من حوالي 47 سبعة من حوالي 57 بعد 57 كان عندي ابن إبراهيم بعد 47 ما شاء الله عين في الخارج قاضيا. فالمهم عنده مزرعة في الخارج، فجاءه أناس وقالوا: يا شيخ. نعم. قالوا: جارك يا شيخ، جارك أخذ جزءا من الأرض. قال: عساهم راضين. راضين عساهم راضين، بس عساهم رضي. أخذ ماذا؟ هذه الأمور جامل بها، بل أنت محسن إن أحسنت إلى الناس بها. ولهذا يقول ابن القيم: الإثار بالدنيا وكذا وبالمال والأخير، هذا الإثار محمود، ولو أثرت أخاك بحياتك هذا محمود، محمود. لو شربت ماء ولا بد أن يشربهما أحد منكما ميت ميت، فآثرت ليشرب فيحيا وأنت تموت، أنت محمود ولا يقال أنت آثم. يعني لو شربت ماء، لو طعم أحدكما سيموت، والباقي إن طعمها بقي في حياته حيا، فآثرت أخاك بالطعمة أو بالشربة، هل تذم أو تحمد؟ تحمد، وهذا من أعظم الإيثار. هذا كلام ابن القيم. وأما الإيثار بالدنيا، وأما الإيثار بالدين والوقت والقرب فلا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال لو كان غير الجنة لأثرتكم به، لو غير الجنة لأثرتكم به. ولهذا سئل أحد الأئمة في الرجل يدخل هو وولده إلى المسجد وليس في الصف الأول إلا فرجة واحدة، أترى الابن يؤثر أبه؟ قال لا، ويبره بغيره. أنواع البر كثير، هذا أصل. وإلا قد يقع في بعض الأحيان قد يكون مفضول يتقدم فاضلا، إن الأب مثلا غشيم ولا يدري فيظن هذا من قلة الاحترام. ولهذا يخبرني بعض طلبة العلم، وإحنا في المملكة من المشايخ يعني، فيقول كان هو طبعا من طلبة العلم وأبوه من الدعاء أيضا، فيقول إحنا دخلنا في المسجد في صلاة العصر وهنذكر بعد الإيه؟ بعد الصلاة. فأنا قلت يا أبي اتركني أنا اللي هقول الكلمة. الأب قال لا يمكن أنا اللي أقول. فتنازعوا من اللي يقول الكلمة بعد هذا. فالأب قال أنا أبوك، أنت تبرني. قال يا أبي أنا عندي دليل أنني أقول الكلمة. الأخ نفسه بيحكي، نفس الشيخ هذا هو اللي بيحكي. قال أنا عندي دليل أنني لا أقول الكلمة. قال ما الدليل؟ قال أنا لو قلتها كانت في ميزان حسناتك، فأنا من كسبك، إنما أنت لست من كسبك. قال له خلاص قول. فقال أنا عندي دليل على هذا. فهذا الإيثار بالقرب والدين وغير ذلك، وفي ذلك في النفس المتنفس، فنحن نعلم هذا. أما الدين ما يصلح، لأن نفس المنهجية اعرضها على الصحابة، اعرضها على التابعين، اعرضها على أئمة السلف، اعرضها على كل علماء الكرة الأرضية. هذه النصيحة ليه ما وجهت لأحمد بن حنبل؟ ليه ما وجهت لابن تيمية؟ ليه ما وجهت لابن عبد الوهاب؟ أصل دول كانوا، هؤلاء كانوا مخالفين في الوصول للشيخ، ده مع معتزلة، احنا ضد كده. تمام، يبقى هنخرج صنفا الخلاف معهم في الأصول، يبقى ما يصلح التفاوض. صح صح، ما الأصول؟ لأن بعض الناس يظن يا أخواني أن المبتدع معتزلة، أن المبتدع الخارج الأوائل، أن المبتدع الجهمية وانتهت. إنما هؤلاء هم أقنعوا الأمة، الحزبيون دول المخالفون في عديد من الأصول أقنعوا الأمة أننا جماعات دعوية، دعوية، لسنا فرقا نارية. فلا الإخوان ولا التبليغ ولا هذه الجماعات فرق نارية. أنت نعم الخوارج وكذا ماشي، لكن هذه ليست فرقا نارية، هذه جماعات دعوية الخلاف بينها خلاف في وسائل الدعوة. ده بيقرره جل مشايخ الثورات، هؤلاء يقررون هذا. وبالتالي يقول هذا بين هذه الطبقة اللي هم بيقولوا احنا سلفيون، نعم وهكذا. طب دول مخالفين في الأصول، دول خرجوا على سلاطين وهذا منهج الخوارج، دول عزلوا سلاطين وهذا منهج الخوارج، دول أقاموا أحسابا وده منهج أهل الجاهلية، دول وضعوا يده في أيدي أهل الأهواء، ومن وضع يده في يد صاحب الهوى فإنه يلحق به. إذا دي مخالفة في أصول، ما في فرق، الأمر واحد. فإذا حذفنا ما يتعلق بالمخالفين في الأصول بقي ماذا؟ الخلاف في مسائل الاجتهاد. حينئذ صح، انصح، ما ينبغي عندنا جهتان بقى، ما يكون المسائل الاجتهادية، جهة التسمية ده في المسائل الاجتهادية، طبعا مسائل الأصول دي منتهية، تسمية وذكره على الملأ حتى احضرها الناس. أما المسائل الاجتهادية الآن، مثلا الشيخ العثيمين مثلا أفتى بفتوى، هذه الفتوى بالنسبة لمجتهد آخر يرى أنها جنابة صابر، مثل الخلاف بين علماءنا ومشايخنا والخلاف بين أئمتنا السابقين وكذا، هل يجوز تسمية المخالف في المسائل الاجتهادية اللي هي ما يترتب عليها لا تضليل ولا تبديع ولا إلى آخره، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم ولا مانع. ومن هنا عرفت الأقوال، هو احنا عرفنا أن هذا قول الشافعي وهذا قول أحمد وهذا قول حنفية، كيف كيف عرفنا هذا يا اخوان؟ الا بتسميه هذا وذاك وكذا. وكانت مراسلات تقع بين الائمه، بين الليث ابن سعد وبين مالك، مراسلات، وبين البخاري والذهلي نزاعات، وبين العلماء سواء كانوا فقهاء أو كانوا محدثين، انظر إلى مقدمة مسلم، يقول بأن مقدمة مسلم أقامها، أقام يعني جزءا فيها على الرد على البخاري في اشتراطه اللقي، وأنه لابد من اللقي ولو مرة واحدة، مع أن مسلما قال، مسلما مع أن مسلما قال وهو شيخه البخاري، كان يدخل على البخاري فيقبل بين عينيه ويقول له مسلم مرحبا بك يا أستاذ الأستاذي، أنت أستاذ الأساتذة. وقال أظن الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ومن أجل الناس في عين مسلم البخاري، ولهذا ذكروا أن الذهلي لما اختلف مع البخاري، الذهلي محمد بن يحيى الذهلي لما اختلف مع البخاري في نيسابور، فقال الذهلي في درسه من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا، كده بيان عام. والذهلي شيخ البخاري، من شيوخ البخاري الذهلي رحمهم الله جميعا. ولكن لما وقعت مسألة الفتنة اللي وقعت في لفظ القرآن، لفظ بالقرآن مخلوق، وافتري على البخاري وبلغ هذا الأمر إلى الذهلي وكذا، وقع هذا النزاع. من هنا كان الذهلي كان قويا في السنة رحمة الله عليه، ولهذا كان أحمد بن حنبل يجله، داود بن علي اللي هو الظاهري وقف بباب أحمد ليدخل، وأراد أن يدخل بحيل على أحمد، فقال له رجل هنا من كذا يريد أن يدخل، فقال من هو؟ رجل كذا. المهم يوروا إلى أن عرف أنه ماذا؟ أنه داود. فقال ما يدخل عليه؟ قالوا إنه يقول إنه قد تاب، لأن داود كان من اللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق، فقال ما يدخل عليه؟ قالوا إنه يقول إنه قد تاب. قال الذهلي عندي أوثق منه. فكان الذهلي إماما والبخاري كان إماما، ومع ذلك الذهلي يقول في مجلسه من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا، فلم يقم من المجلس إلا مسلم غطى رأسه ومد وطلع. مقدمة مسلم، البخاري له شرط في صحيح، وهو أنه لابد من اللقي ولو مر، ولا يكفي المعاصر، لا يكفي أن يعاصر الراوي الراوي، لابد من اللقي، لابد من اللقي. مثلا هشام هيرو عن الفوزان، مثلا أنا أعاصر الفوزان وأنا ثق، لابد من اللقي، لابد يثبت أن هشام لقي الفوزان ولو مرة واحدة، حج معه سنة خلاص. مسلم لا يشترط هذا، يشترط إمكان اللقي. أنا في مصر والشيخ الفوزان في المملكة، ممكن ألقى أركب بخيرة وروح، وأنا بعمل عمرة ممكن أكون لقيته، إمكان اللقي، وأنا ثقة غير متهم. فلو أنا قلت هشام عن الفوزان حفظه الله وشفاه، فهذا مقبول مني لأن ثقة ولا أعرف بتدليس. طالما أنا ثقة ولا أعرف بتدليس فخبر يحمل على الاتصال. البخاري يشترط ماذا؟ اللقي. ومسلم يشترط ماذا؟ إمكان اللقي، إمكان اللقي. مسلم رحم الله في مقدمته، ولم يسمى طبعا البخاري، وقيل بل لم يقصد البخاري، لكن الغالب هو هذا. لكن على كل حال اشتد مسلم في مقدمته في هذه النقطة اشتدادا عظيما، وتكلم كلاما عظيما جدا في هذا الباب، مع أن المسألة من مسائل الاجتهاد، لكن مع حفظ الأقدار. ليه؟ لأن الخلاف بين العلماء، علماء السنة، وخلافهم ليس في الأصول إنما في مسائل الاجتهاد. يبقى أنا أقول مثلا إن فتوى الشيخ العثيمين مثلا في أن المسافر مثلا إذا سافر إلى بلد وبقي فيها له سنوات يقصر حتى ولو حدد إقامة، أقول هذه فتوى تخالف قول الجمهور. يعني أنا هشام في المملكة بأقيم سنة وأنزل، أنا على قول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أقصر صلاتي، طالما أنا صلي في جماعة أأتم بمقيم فأتم معه، لكن لو فتتني صلاة، لو فتتني صلاة أصليها قصرا، حتى مع أني مجمع إقامة سنة يقول هكذا تبعا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنه بيجعل الناس يا مسافر يا مقيم، يا أنت من أهل البلد، أنا مثلا شامل الآن، يا إما أنا من أهل البلد يا إما أنا مسافر. طيب الإخوة مثلا اللي بيجلسوا بيلا يسكنوا طلبة علم، بيجلس فترة، يجلس سنة، يجلس سنتين ويعود، ده ليس إلا مسافر، لأن ما اشترى هو جالس مثلا دروس العلم أو كذا، جالس ويعود ومحدد إقامة مثلا ممكن سنة ممكن كذا، ده يبقى مسافرا، حكم المسافر. فإما أن أكون مالكا في بلد وكذا وهذا صرت من أهل البلد، أو أنني مسافر. أما مسألة أنت تذهب في مكان وهتبقى فيه شهرين ثلاثة أربعة خمسة كذا مثلا، يعني بمثل بما أمثلة، فخلاص هذا ماذا لا يتابع عليه. مثلا لو أنت مثلا قلت وأنت في صلاة التراويح، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، فتقول وممكن تعمل بحث في الرد على الشيخ الألباني في قوله ببدعية الزيادة على 11 ركعة، وتنقل له الإجماع أن الإجماع منعقد على جواز الزيادة، لكن الأفضلية 11 ركعة أو 13 ركعة، قد نقل الإجماع العراقي ونقل غير واحد من أهل ابن القطان غير واحد من أهل العلم أن يجوز الزيادة على 11 ركعة. لو أنك صنفت رسالة كما هو بين علماءنا معروف، الشيخ التوجري يرد على الشيخ الألباني في رسالة، والشيخ الألباني يرد على الشيخ التوجري في رسالة، والشيخ التوجري يرد على الشيخ العثيمين والشيخ العثيمين وهكذا، لا إشكال في ذلك أبدا. إذا تسمية هؤلاء حتى في مسائل الاجتهاد، يعني لو كانت مسائل يطرى في هذه التسمية لكانت مسائل اجتهاد لأنها ليست في الأصول، فكيف بمسائل الأصول؟ ولهذا لم يترك علماء الأمة التسمية بل أوجبوها مصحا. لأن الآن هشام لو لم تسمي للمبتدع هذا أو لم تسمي فلان أو علانا، إذا أقع في شراكه، سأتلقى على يدي العلم، أنا ما أدري ما الذي عند هذا الرجل، لكن لو أنت قلت عند هذا الرجل كيت وكيت وكيت خلاص، مثل ما سموا الكرابيسي وكان فحلا من فحول علماء الحديث، ومثل ما سموا الحسن بن صالح وكان فحلا من فحول الفقهاء، يقول الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، والكرابيسي كان من الكبار ولكن أسقطه أحمد لما أنه قال، طبعا هو أيضا كان عنده اللفظية مطمئن باللفظية، وأيضا قال في كتاب وقد كتبه لأحمد كان يدافع عن الحسن بن صالح، وكان الحسن بن صالح يرى الخروج على أمراء زمان، فلما كتب ينتصر الحسن بن صالح ضد الفقهاء، لأن الثوري كان سفيان الثوري حذر من الحسن بن صالح وكان يقول أعوذ بالله من خشوع نفاق، لأن الحسن بن صالح كان من عباد الزمان ومن علمائهم، فكان يحذر منهم ويقول أعوذ بالله من خشوع نفاق. ولما أرسل إليه الحسن بن صالح مرة وقال إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمع، يعني لا يصليها وراء أئمة الجور. الكرابيسي انتصر الحسن بن صالح فكتب كتابا ينتصر فيه، فقال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فقال له الناس لا ترسل بهذا لأحمد، أحمد ما يقبل هذا. فقال أحمد أعقل من هذا وكتب الكتاب، وصل الكتاب إلى من؟ إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه، فقال هذا يضرب عليه، هذا لا هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعه، هتبرر الحسن هنا وتورط ابن الزبير وتبرر لكذا هنا. ولهذا المتعصب يا أخوانا هؤلاء بارك الله فيكم يورطون الصحابة لكن لا يورطون مشايخهم. تكلم في الصحابة ما أحد يقوم عليك، ما يقوم عليك إلا رجل سنة، إنما دول ما يعنيهم. امدح أهل البدع، امدح الأشاعرة، امدح الصوفية، ما يقومون عليهم. لكن إذا طعنت في واحد وقلت له كذا، طيب فهل يا طورة يا أخواني إلا الفتن التي تحصل أو المفاسد التي تترتب لو أنك تكلمت وسميت وعينت وبينت، هل هذه المفاسد تراعى شرعا أم لا؟ انتبه. الجواب هذه لا تراعى شرعا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنها لا تحصل من أهل السنة، إنما تحصل من أهل البدع أنفسهم. فمن الذي سيحدث الفتنة؟ أهل الفتنة، ولا عبرة به. لم يراعي أحمد ما حصل من الدولة العباسية، معتزل قاموا بفتنة كبرى قتلوا أهل السنة. فلماذا لم يضع أئمة السنة أوزار الحرب خوف الفتنة؟ يبقى الذي أقامها أهل البدع. الآن الأشاعرة يقيمها الأشاعرة، سيقوم الصوفية ستقيم الصوفية حملتها. الآن تجد الصوفية الأشاعرة تكاتفوا ضد السلفيين، أخذوا مساجد، أخذوا كذا، فتنة. هل تراعى؟ لا. ليه؟ لأنها صادرة من أهل الفتن، وإذا صدرت من أهل الفتن فلا عبرة بها، والعوام طبعا غير محسوبين لهم رعاع. ثانيا، من المسائل ما كتمانه هو الفتنة، ومن المسائل ما قد تكتم للمصلحة الطارئة. فلو أننا قلنا لا نتكلم في الإخوان اللي حصل فيه، ولا نتكلم في الأشعار اللي حصل فيه، ولا نتكلم في التصوف اللي حصل فيه، ولا نتكلم في الخروج اللي حصل فيه، ولا نتكلم في كذا اللي حصل فيه، ما الذي يبقى من الدين؟ تلك هي الفتنة. أشبهنا، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أنا خاف من نساء بن الأصفر، لو رحت هناك أفتن، فأنا جالس بقى محافظة على الناس. ألا في الفتنة سقطوا؟ يبقى إذا نحن هنا ماذا؟ لو تركنا البيان للأصول، وتركنا البيان للأعمال الباطلة وللأعيان التي أنشأت هذه الأعمال، متى يعرف الناس الحق من الباطل؟ ويعبر عن هذا أحمد رحمه الله لما قال، قيل له في التسمية وكذا وكذا، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ فإن قال قائل ولكن يا شيخ هذا يعني فترة بحيث نتمكن، أو فترة بحيث كذا، طيب جيد، فترة وإحنا مع قوم، فترة أخذناهم واحدة واحدة، نقلناهم لما جينا نتكلم خلاص. في الفترة هذه بعد 10 سنوات وإحنا لا نتكلم، ولما جينا نتكلم فقد أمنا 7000 دول، لما جينا نتكلم في 7000 ما سمعوش فعملوا فتنة من أول وجديد. فإحنا محتاجين أجهزة عشان الناس زيادة برضو، فانتظر 10 سنين عشان بس 7000 دول. وبعد 10 سنين الحمد لله بقى معنا 7000، هيا بينا نتكلم. فلما جينا نتكلم طلع 70000 أصلا ما سمعناش من قبل، فيبقى محتاجين برضو ننتظر شوي. ولذا كان بعض الإخوة بيقول إيه يا شيخ، ده في أحد كان داخل على أكاديمية مرة لسه رايح يسمع، هو أول درس لقاك بتسمي واحد، فأغلق قلبه كذا وكذا. قلت طب المطلوب يعني الأكاديمية ديت يعني احنا نواخد واحدة واحدة كده بحيث ان ايه، طيب تمام، اللي كان عندي 10 سنين خلاص، وقف إطلاق التسمية لمدة 10 سنين، خلاص وقف إطلاق التسمية لمدة 10 سنين. وانا بقى بعد 10 سنين خلاص انتهينا اهو، احنا اليوم 1 محرم 1455، وانا لسه راح اقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلان لسه واحد داخل جديد ام قلبه مغلق، نعمله ايه؟ ده يحتاج له 10 سنين كمان. بعد 10 سنين 65 جينا نتكلم لسه واحد، وهكذا. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا لا يمكن أن يكون دينا. فيقول أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ ومن هنا نشأ علم يسمى بعلم ماذا؟ الرجال. هذا خاص بالتسمية. لكن في مسألة أخرى، ده باعتبار الدين العام وباعتبار هؤلاء الرؤوس، لكن في بقى مسألة ألا وهي جواز كتمان العلم للمصلحة، وهو تعلق بشخص معين جاي يكلمني أنا الآن هذا الشخص. فغير معقول أن مثلا أقول له وأنا أعرف أنه بيحب الشيخ فلان، أن أنا أقول مثلا الشيخ فلان هذا ضال مضل منحرف كذا، يبقى أنا أغلقت قلبه ولم أبين له الحجة، هذا عنده معين. فلا ينبغي أن أقول له جاء أنا صوفي أقول له أول حاجة أقول له أنت صوفي، أنت خلي بالك تتابع الشيخ فلان والشيخ فلان، دول هو أصلا دول الأئمة، يبقى ما يصلح. يبقى هنا يكتم العلم من المصلحة. هذا الكتمان بيكون كتمانا طارئا، يعني أكتم حتى أبين له وأخذ بيدي. هو نفسه لا يسأل يعني شيخي بقى كده، ما هو يبقى كده أخطأ. أقول له آه، طب وش كيف أخطأ وعالم وكذا؟ نقول العالم يخطئ عادي لا إشكال، وقد يفوت الإنسان ما يكون. يبقى إذن مسألة الكتمان معتبرة ومراعاة التسمية معتبرة، لكن معتبرة كيف؟ معتبرة بالحال الخاص. الحال العام، هذا الحال العام لابد أن يقع البيان حتى تعرف الأمة. عرفنا الأشعري وعرفنا الكلابي وعرفنا ابن كرام وعرفنا الحلاج وعرفنا كذا وعرفنا القرضاء وعرفنا الطحان وعرفنا الكشك وعرفنا الدنيا دي كلها، عرفنا من علمائنا الذين قالوا. شوف الألباني يرد على مين في كتاب يسمي على الكوثري، يرد على مين على بغدة، يرد على مين على الغزالي، خلاص، والتوجري يرد على مين، وابن باز بيرد على مين، وهكذا دي ردود، والفوزان بيرد على مين، كل دي ردود عند علمائنا، كتب موجودة مع التسمية. يبقى لابد أن يكون، لكن مع لكن هذه طبعا بيراعى فيها العلم، بيراعى فيها قوة شخص وضعف شخص، بيراعى فيها أحوال. هذه مسألة، هذه قد تراعى، ولهذا لسنا نعترض عن إيه؟ على مسألة خاصة مع خاص في خاص، هذه تراعى، هذه تراعى. نعم نعم.
قال رحمه الله في درجات اليسار، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك.
الإثار بقى يأخذ من قيمة. الدرجة الأولى أن تؤثر،
أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا،
تمام،
ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، بيعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى،
تمام،
وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا، وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه، ما يحرمه على المؤثر دينه، فإن سأنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. وأما قوله ولا يقطع عليك طريقا، أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسيرة إلى الله تعالى، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله، فتكون قد آثرته على الله وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثار، فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق، لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق، وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغبن، وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره.
نعم، هذا كلام جيد، لكن في موضع أخرى أيضا بالنسبة للوقت وكذا والدين و...
وكذلك يسبب ما يفسد عن قصر وقته.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب.
تبهتم؟ الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين، لا بالوقت والدين
وما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر تعالى أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهو إنما هو فضول الدنيا للأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عريانا مفلسا.
حتى كان بعضهم يقول لأخيه إذا أراد أن يقول تعالى أو كلمك كلمة، قال أمسك الشمس، أمسك الشمس، تستطيع أن تمسك الشمس فلا تضيع عليها وقت. وكان بعض أهل العلم ينصح طلاب إذا خرجوا من عندي أن يتفرقوا ولا يمشي أحد مع آخر حتى لا يعطله عن ذكر عن ورد عن إلى آخره. وكان بعضهم ماذا يأتي إلى الخبز فيطحنه ثم يسفه استفه، ليه؟ لأن هذا يقلل الوقت بدل ما يأكل في ربع ساعة بيأكل في خمس دقائق. فلما قيله في ذلك قال فصل ما بين هذا وذاك قراءة 50 آية، يعني ان انا اكل الخبز كذا او كذا قدر 50 آية. شوف ارأيت كيف حسبوا هذه الاوقات الى هذه الدرجة، قدر 50 آية. وكان بعضهم هو عبيد بن عيش شيخ البخاري اطعمته اخته طعمة العشاء 30 أو 20 سنة وبذاكر تأتي تطعمه وبذاكر. وربما يقول في بعض الاحيان قربي بعد ما يفرغ قربي العشاء، تقول رحمك الله تعشيت، يعني حتى ما يشعرون تعشى من شدة اهتمامه وجمع قلبه على ذلك. نعم.
ثم قال فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله.
الله أكبر، اكتبوا ديت، اكتبوا هذه العبارة. الله أكبر، الله أكبر. أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدينار والدرهم. نعم. يقول ها قل ها العبارة.
قال فالشح بالوقت هو عمارة،
الشح بالوقت هو عمارة
القلب،
القلب
وحفظ رأس ماله،
وحفظ رأس ماله. نعم. الإثارة بالقرب تجوز في بعض الحالات، يكون فيها الإثار هو القرب الأعلى. نعم، مثل عائشة لما أثارت عمر بن الخطاب لكن نحن نتكلم من حيث هو، من حيث هو فالإسلام دعاك إلى المنافسة وفي ذلك فليتنافس المتفرقون، مثل هذا فليعمل عاملون إن استطعت، ولهذا قال حسن إن استطعت لأسبقك أحد الله يفعل. نعم.
ورد على في المدارج.
نعم. قال إيه في المدارج؟
قال وتكلموا، ومن هذا تكلم الفقهاء في الإثار بالقرب وقالوا إنه مكروه وحرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربة من بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دون. وتكلموا في إثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه، فلا يتصور في حقه الإثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر، والله أعلم.
أعد هذا، هذا معنى دقيق.
قال وتكلموا في
معنى عالي، يعني يتكلم في أمثال ابن القيم، إنما أمثالنا الله يفهمه فقط بس كلام ابن القيم. نعم.
قال وتكلموا في إثار عائشة رضي الله عنها لعمر،
يعني ابن القيم بيؤكد ما في إثار في القرب. طبعا المثل اللي بيقفز، وسمعنا من شيخ ابن باز رحمه الله كان يستدل بهذا أظن كان في شرح عزاد، فمثل هذا يؤتى به. نعم. فنحن قلنا أن هذا على وجه، وإحنا قلنا الإثار في القرب هذا يكون على وجه، يا أخوان على وجه يصبح الإثار هو القرب الأعلى، فلا يكون هذا من باب إثار بقرب قرب على قرب، وإنما هذا يكون ماذا؟ الإثار نفسه يكون قربة أعلى. فقال انتبهوا، عائشة رضي الله عنها لما طعن عمر وكان مهموما جدا أن يدفن مع صاحبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي وأبي بكر، وقد أهمه هذا، وقال اذهب إلى عائشة رضي الله عنها سلم عليها ولا تقول لها أمير المؤمنين كذا فلما أعد اليوم كذا، المهم يعني حوار في هذا. فلما جاء إلى عائشة أراد عمر هذا المكان، واستأذن عائشة لأنها في حجرة عائشة، فآثرت عائشة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا هذا فيه إثار بالقرب. فإحنا نشوف بقى هل الآن الدفن هنا هو القربة وبالتالي أثرت عائشة أبا عمر بها أم ماذا؟ ها يقول
قال وتكلموا في إثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه، فلا يتصور في حقه الإثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربه إلى الله عز وجل للمؤثر.
تمام، هذا مكان، هذا بيت أولى به العالم هذا. يا فضلت العالم أنت أولى بهذا المكان. فحينما أقدم العالم لهذا المكان، ده مكان مكان مكان، حينما أقدم العالم، أنما أقدم من هو أولى ليدفن في هذا المكان، تكون القربة إيه؟ ها؟ ذات المكان ولا تقديم الأحق بالمكان؟ بس يبقى اللي فعلته عائشة إيثار بالقربة ولا انتقاء القربة؟ انتقاء القربة لأحد. نعم
قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم
الحزن. فأثابكم غما بغم، ها؟
تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. وقوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتناجعهم في الأمر وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه به
كلام كثير في التفسير. نعم.
ومن لطفه به ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيد لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل.
وربما صحت الأجسام بالعلل، فقد يبطر للإنسان إصبع فتصح الأجسام بعلل، علة وقعت في إصبع، كان قد أصابه ما أصابه من المرض، وإن بقي تلف البدن فيفوت جزء ولكن يحصل صيانة وحفظ الكل. فهزيمة أحد كانت من العلل التي تصح بها الأجسام، ولهذا حصل هذا الانكسار ليحصل الكمال. والله عز وجل يربي أولياءه، ولهذا من لم يفقه هذا المشهد يقول كيف يهزم المسلمون مع معصية من بعضهم ولا يهزم الكفار مع شركهم؟ لو وزننا بين هذا وذاك ما وجدنا مناسبة أبدا أبدا. فإذا كان العبد يهزم بسبب المعصية، فقارن بين معصية الرماة في هذا وقارن بين ماذا؟ معصية الكفار. نقول الله يربي أولياءه بخلاف خذلانه لأعدائه، ولهذا كلما كنت كاملا في أوصافك كانت المؤاخذة لك غير المؤاخذة للآخرين. يعني عندما يكون مثلا طالب نجيب أو يكون مثلا شيخ نجيب أو لأخيره، لو وقعت منه هفوة تكون ظاهرة جدا جدا، ولهذا تكون العناية بجبر طالب وقعت منه هفوة وهو طالب المجد المجتهد بخلاف العناية بالطالب تقع منه ألاف الهفوات ومئات الهفوات. فمثل هذا قد تقول هذا بسيط، فنفس المسألة هذه لا تقف بها عند غيره لأنك تتعامل بها مع أصول أعلى من هذا. فكلما كان الإنسان أقرب كلما كانت التربية أخص، ولهذا الله رب العالمين، لكن تربية الله العامة لخلقه غير تربية المؤمنين، وتربية الأنبياء غير تربية المؤمنين، فهي تربية أخص، وتربيته لأولي العزم أخص، وتربيته لرسوله أخص. فأخص ما وقعت تربية رب العالمين عز وجل لأحد من خلقه كانت تربيته لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أخص أنواع التربية. ولهذا هزيمة أحد هزيمة عسكرية لكنها نصر في التربية. ما كان هذا الفصل يقع إلا بهذا السبب، إلا بهذا السبب. ولهذا الله يربي ماذا؟ أولياء. ومن هنا لم تتكرر هذه المسألة بعد ذلك، هذه المسألة لم تتكرر بعد ذلك. لماذا؟ لأن المسلمين قد استفادوا منها. ولهذا راجع كلام ابن القيم في الزاد في الفوائد المستنبطة من معركة أحد، وكيف علق على هذا الباب بما جعله محنة، منحة لا محنة، وإن كان في ثوب المحنة في الحقيقة. فقد تحصل للإنسان كما قال هنا في المثل، وربما صحت الأجسام بماذا، وربما ارتقى الإنسان إلى الله عز وجل المقام الذي لم يكن ليرتقيه إلا بمعصية تاب منه. لقد تابت توبة لو زعت وكان السبب زنا، لكنه أحدث توبة عظيمة ارتقى به. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وكان السبب، فمسرح التربية مسرح عظيم ليس يقع بمجرد المشيئة، إنما يقع بالمشيئة والحكمة، فلله حكمة أن يقع هذا. فلا تشهد مشهد المشيئة المجردة، ولابد أن تضيف معها مشهد، مشهد ماذا؟ مشهد الحكمة، مشهد الحكمة، مشهد الحكمة. ولهذا الذين يقولون لماذا تتكلمون في هذا الوقت في حماس، وغدا تتكلمون ما أدري في إيه، كل ما يجي قوم يجاهدون، كل ما يجي قوم يقاتلون، كل ما يجي قوم يقاتلون عنه، تتكلموا أنتم ما يعجبكم جهاد ولا يعجبكم كذا. نقول باختصار بسيط وبسيط جدا وأبسط من البسيط، إن المعركة التي تدار دائما والتي هي دائرة الآن معركة ذو شقين. الشق الأول شق شرعي يتعلق بأبواب الجهاد، خاض الناس وبدلوا دينا. فاكرين أيام الثورات الأولى؟ خاض الناس وابن الزبير وعبد الإمام الحسين ويجوز الخروج و... دعك من ميدان رابعة، خليه دلوقتي، دعك من حاكم يروح وحاكم يجي، خليه الآن. الآن احنا تسلط الأمر على ماذا؟ على الشارع، الثورة على الشارع. الآن الإجماعات ردت، الآثار ديست، منهج الخوارج لمع ورفع. من لهذا؟ منهج الجهاد كل الناس بتكتب. لا يلزم إمام، لا يلزم راية، لا يلزم قوة، لا يلزم كذا، لا يلزم كذا، ما هو مهم كذا، مش مشكلة. اللهم وراحت ضوابط الجهاد وشرطه، فلم يعد له شرط، فقط الشرط الوحيد أن تقاتل يهودية بس، ده المطلوب. مخطئ مصيب فيه شرط، ما فيه شرط، لا تلقي بالا لهذا، فوجب البيان. والأمر الثاني، وجب البيان العسكري حيث ضار بغير فقه، وحيث ضار على أيدي من لا يصلح للنصرة، يبقى لابد أن تبين الحال، وأن الحال في مثل هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت. أحد تغير البيان، تأخر البيان في هذه المعركة، إنما لزم البيان في ساحة المعركة، وكان البيان بيانا عظيما جدا. لم يكن البيان كان علميا، وهو تخطئة من نزل من الرماة، وعمليا فكانت الهزيمة في حنين. لقد نصركم الله في موطن قطير ويوم إذ أعجبتكم، فكان البيان إذ أعجبتكم كثرتكم. ولهذا بيان الدين لا يتأخر قط، فالدين لا يتأخر بيانه. الجهاد قد يتأخر لكن الدين لا يتأخر. فلو كنت تجاهد وأنت على رأس أبي جهل ووقع سيفك بغير كتاب هادي، وجب عليك أن تقول هذا. النبي بيّن في ساحة القتال، قال لماذا هذه مقتولة، المرأة دي مقتولة، لا تقتلوا المرأة ولا وليدة ولا الأخير. النبي قال اللهم أن أبرأ إليك المصنع خالد في الجهاد، ومعليك اللهم أن أبرأ إليك المصنع خالد لما قتل أقواما لا يستحقون القتل. النبي أنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجل لا يستحق القتل. إذا بيان في النبي في غزوة حنين لما قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم الذي لم يسبق كما قال بنو إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم إله. يبقى ما الذي لا يجوز تأخيره أبدا؟ بيان ماذا؟ بيان الدين. أما الجهاد فقد يقع وقد لا يقع، قد يكون اليوم وقد يكون غدا، قد لا يكون جهاد قط للضعف، لكن ليس هناك اختزال للبيان قط، ومتى وقعت المخالفة وجب التنبيه عليه. فهنا ربما صحت الأجسام بماذا؟ بالعلل، فكانت ثمرة عظيمة من ثمرات ماذا؟ الهزيمة في أحد. قال ابن كثير: وقوله فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت بني فلان ونزلت على بني فلان. قال ابن جرير: وكذا قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، يعني غما بغم يعني غما على غم. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والهم الثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. وكذا. وقال السدي: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قولي من قال قتل نبيكم، فكان ذلك متتابعا. وقال مجد: وقتدى الغم الأول سمعهم قتل محمد، والثاني ما أصابهم من قتل جهر. وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح. نعم نعم نعم. في الفوائد. نعم عظيم.
قيم رحمه الله تعالى: ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون ويكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونوا فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء.
الله. بس وده خلاص، وده خلاص. لماذا الهزيمة في أحد؟ لا يصلح عباده إلا السراء والضراء
والشدة والرخاء والقبض والبسط.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.